تخيلوا معي هذا المشهد للحظة. نحن الآن داخل ملعب ضخم جداً، ملعب يغص بعشرات الآلاف من الجماهير اللي حرفياً تحبس أنفاسها. الأضواء كلها مسلطة على منصة زجاجية عازلة للصوت في منتصف الملعب. داخل هذه المنصة يجلس فريق من محترفي الرياضات الإلكترونية، لكن لو اقتربنا أكثر سنلاحظ شيئاً غريباً جداً.
شيء لا نراه عادة في البطولات التقليدية، صحيح؟
بالضبط، جميع اللاعبين يرتدون أجهزة حمراء صغيرة تومض على رؤوسهم. لا أحد منهم يصرخ، ولا أحد يوجه زملائه عبر الميكروفون زي ما اعتدنا في الألعاب التنافسية. هم يتواصلون بصمت تام، يعني بتخاطر شبه كامل. حركاتهم على الشاشة سريعة ودقيقة بشكل مرعب صراحة، لدرجة إنها لا تمت للقدرة البشرية بصلة. يمزقون الفريق الخصم اللي يبدو فجأة وكأنه مجرد مجموعة أطفال يحاولون إيقاف آلات حربية.
شوف، هذا المشهد اللي وصفتيه يذكرني فوراً بأفلام الخيال العلمي السوداوية، تلك التي تتحدث عن سيطرة الآلات، لكن الواقع اللي تشير إليه البيانات والمصادر اللي بين أيدينا اليوم يؤكد أننا تخطينا مرحلة الخيال تماماً.
وهذا ما دفعنا لجمع هذه الكومة من التقارير لغوصنا العميق اليوم. نحن الآن في عام 2026، وصناعة الرياضات الإلكترونية التي تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليار دولار تواجه ما يمكن تسميته بأزمة وجودية حقيقية، أزمة تعرف باسم المنشطات السيبرانية،
وهي أزمة معقدة جداً.
100%. ولفهم مدى اقتراضنا من هذا الواقع، قمنا بتحليل مجموعة واسعة من المصادر. يعني بدأنا من أحدث اللوائح التنظيمية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ومررنا بتقارير تقنية من معرض الإلكترونيات CES، وصولاً إلى دراسات استشرافية من معهد المستقبل. مهمتنا اليوم هي الإجابة عن سؤال واحد معقد جداً: أين تنتهي المهارة البشرية الخالصة، وأين يبدأ تدخل الآلة؟
طيب، للوصول إلى إجابة واضحة لهذا السؤال يجب أولاً أن نتتبع تطور فكرة التعزيز نفسها. نحن نتحدث هنا عن انتقال سريع جداً، يعني انتقلنا من مجرد تناول حبوب كيميائية للتلاعب بالتركيز إلى استخدام أجهزة عصبية تقرأ نشاط الدماغ، وصولاً إلى دمج العقل البشري بالحاسوب مباشرة.
حسناً، خلينا نفكك هذا الموضوع من البداية. قبل أن نصل إلى الأجهزة الموصولة بالرأس والأسلاك، هناك أساس كيميائي مهد لكل هذا. لفت انتباهي تقرير ضمن مصادرنا يعود بنا إلى حادثة مفصلية في عام 2015.
حادثة فريق كلاود 9، صحيح؟
إيه بالضبط، حادثة اللاعب كوري فريزن المعروف باسم سيمفس. ظهر في مقابلة وتحدث بمنتهى الهدوء، يعني كأنه يقول شيئا عاديا، وقال إن فريقه بالكامل كان يستخدم عقار أديرال خلال بطولة رئيسية للعبة كاونتر سترايك. المشكلة هنا عندما نقرأ الأرقام الطبية المرتبطة بهذا العقار، نجد أنه يرفع التركيز بنسبة 35% ويحسن الذاكرة العاملة بنسبة 42%، لكن الرقم اللي بصراحة صدمني هو تقليل وقت رد الفعل بنسبة 28%.
تلك النسبة بالذات هي بيت القصيد في الألعاب التنافسية.
بس دقيقة، خلينا نوضح للمستمعين. المصادر تقول إن هذا العقار يقلص وقت رد الفعل من 180 ملي ثانية إلى 130 ملي ثانية. نحن نتحدث عن 50 ملي ثانية فقط، يعني هذا أسرع من رمشة العين بكثير. هل هذه الأجزاء البسيطة من الثانية تستحق حقاً المخاطرة بتناول عقاقير قوية وتغيير كيمياء الدماغ؟
سؤال ممتاز. قد يبدو الفارق تافهاً في حياتنا اليومية، يعني 50 ملي ثانية لا شيء وأنت تشربين القهوة، لكن في بيئات الرياضات الإلكترونية المحترفة الأمر مختلف تماماً. اللعبة نفسها تعمل على خوادم تعالج البيانات بمعدل 128 مرة في الثانية الواحدة، وهذا ما يعرف بالتيك ريت.
أوكي، سرعة تحديث خيالية.
بالضبط، فعندما يتواجه لاعبان في نفس اللحظة على الشاشة، فإن هذه 50 ملي ثانية تعني أن اللاعب المتعاطي للعقار سيرى الخصم ويعالج المعلومة في دماغه، ويرسل إشارة إلى إصبعه للضغط على زر الفأرة، وتصل الرصاصة إلى الهدف، كل هذا قبل أن يدرك دماغ اللاعب الطبيعي أن هناك شخصاً أمامه أصلاً.
يا ساتر، يعني هو مات في اللعبة قبل أن يستوعب.
100%. العقار هنا يتدخل في كيفية عمل النواقل العصبية. هو يمنع الدماغ من إعادة امتصاص الدوبامين والنوربينفرين بسرعة. هذا يبقي مسارات الانتباه مشتعلة بأقصى طاقتها لساعات طويلة، متجاهلة إرهاق الطبيعي تماماً.
إذن نحن حرفياً نجبر الدماغ على البقاء في حالة تأهب قصوى غير طبيعية. وهناك نقطة أخرى في التقرير، يعني ذكرت أدوية أخرى لا تهدف إلى زيادة الانتباه بل إلى قمع الجسد، مثل حاصرات بيتا أو ما يسمى بالبروبرانولول. هذه الأدوية توصف عادة لمرضى القلب، صحيح؟ كيف وجدت طريقها إلى حلبات الألعاب؟
الآلية التي تعمل بها حاصرات بيتا تفسر هذا بوضوح. شوف، عندما يجلس اللاعب في نهائي بطولة عالمية وتكون هناك جائزة بملايين الدولارات على المحك، جسمه يفرز جرعة هائلة من الأدرينالين. هذا طبيعي.
توتر وضغط نفسي هائل.
صح، وهذا الأدرينالين يجعل القلب يخفق بشدة، والأهم من ذلك بالنسبة للاعب، يجعله يعاني من ارتجاف لا إرادي في اليدين. ما تفعله حاصرات بيتا هو أنها تغلق حرفياً المستقبلات التي يستهدفها الأدرينالين في الجسم. النتيجة، دماغ اللاعب يبقى واعياً تماماً، لكن جسمه هادئ، ويده التي تمسك الفأرة ثابتة كالصخر مهما كان الموقف متوتراً.
هذا يفسر الكثير فعلاً. نحن نتلاعب بالهرمونات لكسر القيود البيولوجية، لكن هنا يبرز تحد منطقي. مهما كانت هذه العقاقير قوية فهي تترك أثراً. يعني إذا كنت لاعبة محترفة وأعرف أن هناك لجان طبية قد تطلب عينة من دمي أو بولي لفحص المواد الكيميائية، فإن الخطوة المنطقية التالية هي البحث عن طريقة للحصول على نفس التعزيز الذهني دون إدخال أي مادة لجسدي.
وهنا بالضبط ننتقل للمرحلة التالية.
هل التكنولوجيا قادرة على تقديم هذا البديل النظيف ظاهرياً؟
قصدت التقارير التقنية الحديثة بشكل مكثف جداً في مصادرنا. التكنولوجيا ببساطة وجدت طريقة للتواصل المباشر مع النشاط الكهربائي للدماغ.
بالحديث عن ذلك، لفت انتباهي تقرير من معرض CES لعام 2026. الكشف عن سماعة رأس مخصصة للألعاب من تطوير نيوريبل بالتعاون مع هايبر إكس. المصادر تقول إن هذه السماعة لا تصدر صوتاً محيطياً فحسب، بل تحتوي على مستشعرات تقرأ موجات الدماغ أو تقنية EEG في الوقت الفعلي.
نعم، تقرأ النشاط الكهربائي بدقة،
وتدعي الأرقام أنها تحسن دقة التصويب وتقلل وقت الاستجابة. لكن أنا بصفتي أقرأ هذا، لدي اعتراض هنا. هل يمكننا حقاً اعتبار هذا غشاً؟ يعني السماعة لا تحقن الدماغ بأي شيء، هي فقط تقرأ الموجات الكهربائية. هي بمثابة مرآة تعكس ما يحدث بالداخل. إذا كانت السماعة تخبر فقط أنني فقدت تركيزي ويجب أن أرتاح، أين الميزة غير العادلة في ذلك؟
هذا الاعتراض وجيه، وهو محور جدل كبير حالياً في الأوساط التنظيمية. للوهلة الأولى يبدو الأمر بريئاً جداً، لكن خلينا نتعمق في فكرة جعل المعلومات مرئية. في الرياضات التنافسية، الوعي الذاتي هو مهارة مكتسبة تتطلب سنوات من التدريب الشاق.
تقصد أن اللاعب الطبيعي يعرف متى يتعب من خبرته؟
بالضبط، اللاعب الطبيعي يعتمد على حدسه ليدرك أن إرهاقه الذهني بدأ يؤثر على قراراته. أما اللاعب الذي يرتدي هذه السماعة فهو يمتلك لوحة تحكم دقيقة أمامه تعرض له مستوى انتباهه بالثانية.
إذن بدلاً من تخمين متى يجب أن يتراجع أو يهاجم بناء على إحساسه الشخصي، هو يتخذ قرارات استراتيجية حاسمة بناء على بيانات بيولوجية دقيقة ومباشرة؟
تماماً، هذا يسمى بالارتجاع العصبي أو نيوروفيدباك، ويتيح للاعب تكييف أسلوب لعبه في أجزاء من الثانية لتجنب الأخطاء التي يقع فيها اللاعب الطبيعي بسبب الإرهاق غير المرئي. هي منطقة رمادية، يعني ليست عقاراً كيميائياً وليست برمجيات لاختراق كود اللعبة، لكنها بلا شك توفر تفوقاً إدراكياً لا يمتلكه الخصم.
طيب، فهمت الفكرة. القراءة وحدها تمنح أفضلية، لكن ماذا عن الكتابة؟ إذا كنا نتحدث عن التأثير المباشر على الدماغ كما تفعل العقاقير، التقارير تشير إلى تقنية غريبة شوية، التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة والمعروفة اختصاراً بـ TDCS. كيف تعمل هذه التقنية تحديداً؟ هل يقوم اللاعبون بصعق أدمغتهم بالكهرباء؟
لا لا، الأمر ليس صعقاً عنيفاً على الإطلاق، لا نتحدث عن صدمات كهربائية هنا. تقنية TDCS تستخدم تيارات كهربائية ضئيفة جداً، تتراوح بين 1 إلى 2 ملي أمبير فقط. الفكرة هنا ليست إحداث صدمة، بل ما يسمى بالتعديل العصبي.
كيف يعني تعديل عصبي؟
الدماغ البشري يتواصل عبر إشارات كهربائية بين الخلايا العصبية. ما يفعله هذا التيار الضعيف جداً هو أنه يقلل الحد الأدنى المطلوب من الطاقة لتنشيط هذه الخلايا.
بمعنى آخر، هو يجعل الخلايا العصبية على حافة الانطلاق، جاهزة للعمل بأقل مجهود؟
100%. تخيلي أنك تضعين محرك سيارة في وضع الحياد وتستمرين في الضغط على دواسة البنزين. المحرك جاهز ومتحفز للانطلاق في أي لحظة. عندما تمررين هذا التيار فوق القشرة الجبهية الظهرانية المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي، فإن الخلايا المسؤولة عن اتخاذ القرارات المعقدة تصبح أسرع بكثير في الاستجابة.
واو!
وإذا حركت الأقطاب لتستهدف القشرة الحركية، فإن سرعة استجابة أصابعك لأوامر الدماغ تزداد بشكل ملحوظ.
هذا يبدو وكأنك تقومين بكسر سرعة المعالج أو الأوفركلوكينج، لكن في دماغك، يعني تغيير إعدادات دماغك وتخصيصه حسب نوع اللعبة التي ستلعبينها. نرفع مؤشر الاستراتيجية قليلاً ونزيد من مؤشر سرعة الحركة. لكن هذا يطرح تساؤلاً مرعباً بصراحة. العقاقير رغم أضرارها المعروفة تمت دراستها طبياً لعقود، لكن ما الذي نعرفه عن تأثير تمرير تيارات كهربائية في أدمغة شباب في العشرينيات من عمرهم يلعبون لعشر ساعات يومياً لسنوات متتالية؟
الإجابة القصيرة والصادمة: لا نعرف الكثير. نحن نلعب بنظام المرونة العصبية للدماغ دون أن نمتلك دليل الاستخدام الكامل. الخطر الحقيقي هنا ليس مجرد صداع عابر يشعر به اللاعب.
إذن ما هو الخطر الأكبر؟
نحن نتحدث عن احتمالية تغيير هيكلية الروابط العصبية بشكل دائم. الدماغ قد يعتاد على هذا التحفيز الخارجي لدرجة أنه قد يفقد قدرته على الوصول إلى مستويات التركيز الطبيعية دونه. يعني قد يصبح اللاعب معتمداً كلياً على الجهاز.
مخيف جداً، وهذا يقودنا إلى المحطة الأكثر تطرفاً في مصادرنا. إذا كانت السماعات الخارجية والتيارات الخفيفة تثير كل هذا القلق، فإن الخطوة التالية تبدو وكأنها إلغاء تام للوسيط الجسدي. نحن نتحدث عن واجهات الدماغ والحاسوب أو BCI، مثل التقنيات التي تطورها شركة نيورالينك.
هنا نحن ننتقل من مجرد تعزيز اللاعب إلى فكرة تحويله إلى كائن هجين أو ما يعرف بالسايبورغ. تقنيات BCI تتجاوز العضلات والأعصاب الطرفية تماماً. الفكرة هي زراعة رقائق تلتقط نية الحركة من الدماغ وترسلها مباشرة إلى اللعبة.
يعني لم يعد اللاعب بحاجة لتحريك الفأرة أو الضغط على لوحة المفاتيح أصلاً. التفكير في إطلاق النار يؤدي إلى إطلاق النار فوراً على الشاشة، والمصادر تشير إلى أن هذا يلغي وقت الاستجابة الميكانيكي بالكامل، مما قد يهبط بوقت رد الفعل إلى ما دون 50 ملي ثانية إجمالاً. هذا يعيدني إلى سيناريو افتراضي طرحه معهد المستقبل IFTF في عام 2018، كان يبدو محض خيال علمي في وقتها.
سيناريو فريق نيويورك شوك.
بالضبط، كانوا يتحدثون عن فريق خيالي يدعى نيويورك شوك، يستخدمون أجهزة للتخاطر ومزامنة موجات أدمغتهم لتدمير خصومهم. هذا السيناريو الافتراضي يتجسد اليوم كواقع تقني حقيقي في 2026.
ومع هذا التجسد نصطدم بجدار صلب جدا، جدار التشريعات والقوانين. كيف يمكن تنظيم شيء يعمل مباشرة داخل رأس اللاعب؟
بالحديث عن القوانين، لقد رجعنا لوائح الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية وكذلك الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وادا. بصراحة، قراءة هذه اللوائح تشعرك وكأنك تطبقين قوانين سباقات الخيول الكلاسيكية لضبط مخالفات في سباق سيارات الفورمولا 1.
تشبيه دقيق جداً.
يعني القوائم تركز حصراً على المواد الكيميائية وأثارها في الدم والبول، ولا يوجد أي ذكر حقيقي للتعديل العصبي الكهربائي.
المشكلة أعمق من مجرد تأخر تحديث اللوائح. التحدي يكمن في طبيعة التكنولوجيا نفسها. تقنية مثل TDCS لا تترك أثراً بيولوجياً بعد استخدامها بوقت قصير.
هذا ما كنت أفكر فيه.
يعني إذا قام لاعب بتحفيز دماغه كهربائياً في غرفته بالفندق كل يوم، ثم توقف قبل البطولة بيومين، كيف يمكن لأي لجنة فحص أن تثبت أنه استخدمها؟ لا يوجد مركب كيميائي يمكن البحث عنه في عينات الدم.
هذا يفتح الباب لاستغلال واسع جدا. وبمناسبة الاستغلال، هناك نقطة في التقرير الطبي لفتت انتباهي وتثير الكثير من الغضب بصراحة. حتى في حالة العقاقير الكيميائية التي يمكن كشفها، يبدو أن هناك بابا خلفيا يستخدم بشكل قانوني تماما. أنا أتحدث عن ثغرة الإعفاء للاستخدام العلاجي، أو ما يعرف بالـ TUE.
نظام TUE. هذا النظام صمم لغرض إنساني وطبي بحت. الفكرة هي أنه لا ينبغي حرمان رياض موهوب من المنافسة لمجرد أنه يعاني من مرض يتطلب دواء مدرجا في قائمة المحظورات،
مثل مريض الربو مثلا.
بالضبط، إذا كان لديك ربو يسمح لك باستخدام بخاخ معين. لكن ما يحدث الآن في الرياضات الإلكترونية هو استغلال ممنهج وواسع لهذه الثغرة، وتحديداً مع أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD مثل أديرال.
لكي نوضح حجم هذا الاستغلال للمستمعين، تخيلوا سباق ماراثون وفجأة يطالب جزء كبير من المتسابقين بارتداء أحذية بعجلات مزودة بمحركات، ويقدمون أوراقاً طبية تثبت أن لديهم حالة مرضية نادرة في المفاصل تستدعي استخدام هذه العجلات، واللجنة المنظمة تقوم بختم الموافقة ببساطة. الأرقام في مصادرنا صادمة. في بعض دوريات الألعاب المحترفة نجد أن حوالي 40% من اللاعبين يمتلكون إعفاء طبيا لاستخدام هذه الأدوية،
في حين أن الإحصائيات الطبية العالمية تشير إلى أن نسبة الإصابة الفعلية بهذا الاضطراب بين البالغين لا تتجاوز 4-5% فقط. الفجوة بين 5% و40% لا يمكن تفسيرها إحصائياً بأي شكل من الأشكال.
إذن نحن لا نتحدث عن صدفة تجميعية للاعبين. كيف تمر هذه الإعفاءات إذن؟ أليس لدى الوكالات لجان طبية متخصصة؟
تشخيص اضطراب مثل الـ ADHD يعتمد بشكل كبير على التقييم السلوكي وما يبلغ عنه المريض بنفسه. لا يوجد فحص دم قاطع أو أشعة تثبت الإصابة. إذا كان هناك لاعب يمتلك الموارد ويدعي بذكاء أنه يعاني من تشتت الانتباه وضعف التركيز ويتمكن من الحصول على تقرير من طبيب خاص يؤكد ذلك، يصبح من الصعب جدا قانونيا وطبيا على اللجان التنظيمية نقض هذا التشخيص.
النتيجة هي تحويل علاج طبي ضروريا للبعض إلى أداة تنافسية مقننة للبعض الآخر.
بالضبط.
هذا يعيدنا إلى فكرة أن المنافسة لم تعد تتعلق بمن يتدرب بجدية أكثر أو من يمتلك موهبة فطرية أفضل، بل بمن يمتلك الموارد التكنولوجية الأحدث أو الفريق الطبي الأكثر قدرة على استغلال ثغرات القوانين. نحن أمام عجز رقابي واضح من جهة وتطور تكنولوجي لا يرحم من جهة أخرى. طيب، ما هو المسار الذي يمكن للصناعة أن تسلكه لتجنب هذا الانهيار؟ المصادر تطرح أمامنا 3 سيناريوهات متباينة للمستقبل.
السيناريو الأول هو الأكثر تطرفاً، وهو مستلهم من مبادرة الألعاب المعززة أو Enhanced Games التي اقترحها آرون ديسوزا في عام 2026.
قرأت عنها، فكرتها غريبة جداً.
الفكرة هنا هي التوقف عن محاربة التكنولوجيا والاعتراف بالأمر الواقع. الحل يكمن في تقسيم المنافسات. دوري طبيعي يعتمد حصراً على المهارة البشرية دون أي تدخلات، ودوري معزز يرفع فيه الحظر تماماً عن استخدام التكنولوجيا والعقاقير تحت إشراف طبي
لمشاهدة أقصى حدود الأداء البشري المدمج بالآلة.
نعم، لنشهد ما يمكن أن يفعله اندماج الإنسان بالآلة.
لكن هذا السيناريو يبدو وكأنه استسلام صريح. ألا توجد مخاطرة هائلة في هذا التقسيم؟ يعني إذا كان الدوري المعزز سيقدم للجمهور مستويات لعب أسطورية وسرعات استجابة خارقة لا يمكن للبشر العاديين مجاراتها، فإن أموال الرعاية واهتمام الجماهير ستتجه تلقائيا نحو العروض الأكثر إبهارا. الدوري الطبيعي سيتحول تدريجيا إلى دوري من الدرجة الثانية.
هذا التحليل للمخاطر دقيق للغاية،
وهذا سيخلق ضغطاً نفسياً ومادياً هائلاً على اللاعبين الصاعدين، إما أن تخضعوا للتعزيز التكنولوجي أو تتخلوا عن حلم الوصول إلى قمة اللعبة.
ولهذا السبب يدفع الكثيرون في الصناعة لرفض سيناريو الانقسام هذا. البديل المباشر لذلك هو السيناريو الثاني، عدم التسامح مطلقاً، فرض حظر شامل وجذري على أي تقنية أو مادة تعزز الأداء وتغليظ العقوبات لتصل إلى الشطب النهائي للمخالفين.
لكننا ناقشنا للتو مدى استحالة تنفيذ هذا. كيف ستحضرين جهاز تحفيز كهربائي لا يترك أثراً في عينات الدم؟ وكيف ستلغين إعفاءات طبية مدعومة بتقارير رسمية دون الدخول في نزاعات قانونية معقدة؟ هذا الخيار يبدو مثالياً على الورق، ولكنه غير قابل للتطبيق عملياً.
ولهذا السبب بالتحديد تتجه التوصيات في المصادر الحديثة نحو السيناريو الثالث، وهو التنظيم الذكي.
كيف يعمل هذا التنظيم؟
بدلاً من المنع الأعمى أو السماح المطلق، يتم بناء إطار تنظيمي متدرج يتكون من 3 مستويات واضحة يستوعب التكنولوجيا ولا يعاديها.
هذا يبدو كالمسار الأكثر عقلانية. كيف تقسم هذه المستويات تحديداً؟
المستوى الأول يضم ما هو مسموح. هذا يشمل المحفزات اليومية التي تعودنا عليها، كالكافيين بحدود مدروسة والأجهزة الطرفية المتقدمة التي لا تتدخل في بيولوجيا اللاعب مباشرة. المستوى الثاني هو منطقة المسموح بشروط مشددة،
اللي هي المنطقة الرمادية.
صح، هنا نضع تقنيات الارتجاع العصبي أو نيورو فيدباك والأدوية التي تتطلب إعفاء طبيا. لكن الفرق هنا هو فرض رقابة صارمة جدا وشفافية مطلقة على هذه الاستثناءات،
ربما بمشاركة لجان طبية مستقلة تابعة للبطولة نفسها؟
بالضبط، لضمان عدم استغلالها كأدوات للغش.
إذن نضع قيوداً صارمة على المنطقة الرمادية، وماذا عن المستوى الثالث؟
المستوى الثالث هو المحظور تماماً، وهذا يشمل أي تقنية تغير بشكل نشط وفعالاً في وظائف الدماغ أو هيكليته. نتحدث هنا عن تقنيات التحفيز الكهربائي المباشر كTDCS والزراعات العصبية المباشرة كالBCI. هذه التقنيات تعتبر تجاوزاً صريحاً للحدود البشرية، ويجب إبعادها كلياً عن أي منافسة عادلة.
طيب، هذا الإطار التنظيمي يتطلب وعياً كبيراً وتحديثاً مستمراً. لفت انتباهي في التوصيات التركيز على الدول التي تشهد نمواً متسارعاً في صناعة الرياضات الإلكترونية، مثل إيران على سبيل المثال.
نقطة مهمة جداً.
التقرير يشير إلى أهمية تبني هذه الأطر التنظيمية مبكراً في الأسواق الناشئة لتأسيس بيئة تنافسية نظيفة منذ اليوم الأول، يعني قبل أن تتجذر ثقافة التعزيز التكنولوجي وتصبح جزءاً من الحمض النووي للصناعة هناك.
لأن البناء على أساس نظيف أسهل بكثير من محاولة إصلاح نظام فاسد بالفعل، والأهم من وضع القوانين هو الجانب التثقيفي. اللاعبون الشباب يندفعون نحو هذه التقنيات بحثاً عن الفوز السريع، متجاهلين تماماً المخاطر العصبية والنفسية على المدى الطويل. إرساء ثقافة تقدر الجهد البشري والمهارة الصافية هو خط الدفاع الأول ضد طوفان التكنولوجيا.
إذا حاولنا استخلاص الصورة الكبيرة من كل ما حللناه اليوم، سنجد أن قضية المنشطات السيبرانية تتجاوز بكثير مجرد نقاش حول لوائح بطولات ألعاب الفيديو. هي تمثل تحدياً صارخاً لتعريفنا للقدرة البشرية والاستحقاق.
نحن أمام مفترق طرق حاسم، إما أن نضع خطوطاً حمراء واضحة تحافظ على المعنى الحقيقي للمنافسة وتكافئ الجهد الإنساني، أو أن نترك الأمور لتتحول إلى سباق تسلح تكنولوجي حيث يتحول الإنسان ببساطة إلى مجرد أداة لتنفيذ أوامر خوارزميات أسرع وأكثر دقة.
وما يجعل قراءتنا لهذه المصادر بالغة الأهمية لكل من يستمع إلينا الآن هو إدراك حقيقة لا مفر منها. هذه التكنولوجيا لن تبقى محصورة داخل الملاعب الرياضية وتحت أضواء المنصات الزجاجية.
مستحيل أن تبقى هناك.
التاريخ يثبت أن تقنيات التعزيز تبدأ دائماً في بيئات المنافسة الشديدة، ثم تتسرب لتشمل حياتنا بأكملها. إذا كان اللاعبون يستخدمون أجهزة قراءة موجات الدماغ وحبوب التركيز لتقليل أوقات رد فعلهم وتحقيق انتصارات مالية، فمن السذاجة أن نعتقد أن هذه الأدوات لن تجد طريقها إلى المكاتب.
ساحة المعركة الحقيقية القادمة لن تكون على شاشات الحواسيب.
بالضبط، قريباً جداً سنرى هذه التقنيات تستخدم من قبل وسطاء ماليين يتنافسون على صفقات حاسمة في البورصة، أو جراحين يحتاجون لتركيز لا يلين لساعات طويلة في غرف العمليات، أو حتى طلاب جامعيين يسعون للحصول على مراتب متقدمة في تخصصات بالغة الصعوبة.
هي مسألة وقت فقط قبل أن تؤثر على سوق العمل والتعليم بأكمله.
ولهذا السبب، في ختام غوصنا العميق اليوم، نريد أن نترك للمستمعين هذا التساؤل العميق ليفكروا فيه. إذا أصبحت تقنيات الارتجاع العصبي والمنشطات الإدراكية هي المعيار الجديد غير المعلن للنجاح والتفوق والحصول على الترقيات في وظائفنا اليومية، فهل سيأتي يوم يصبح فيه اختيارك البقاء كإنسان طبيعي يعتمد فقط على مهاراته البيولوجية المجردة وعقله الصافي مجرد رفاهية باهظة الثمن لا يستطيع تحمل تبعاتها سوى قلة من الناس؟ هل سنجد أنفسنا في العالم الحقيقي نشبه تماماً الفريق الضعيف في مشهدنا الافتتاحي؟ نقف عاجزين وبطيئين في مواجهة زملاء عمل مزودين بأحدث تقنيات التعزيز العقلي؟ نتمنى أن تجدوا إجابات تطمئنكم في المستقبل. شكراً لاستماعكم.